بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى، وعشنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل إسلامه، عاش رضي الله عنه في الجاهلية حياة نقية، عاش على التوحيد والفطرة، عاش على الأخلاق الكريمة والخصال الطيبة، بعيدا عن الفواحش والجاهلية. واليوم نعيش مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد إسلامه، نعيش معه وهو في مكة ينصر دعوة الله جل وعلا، فالقلوب تحبه إذا استمعت إلى أخباره رضي الله عنه، تزداد محبة للصديق الأكبر رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. لما أوحى الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وكان صاحبه في الجاهلية، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بما أوحاه الله إليه، فأسلم أبو بكر رضي الله عنه ولم يتلعثم ولم يتأخر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. تقول عائشة رضي الله عنها: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أبي بكر رضي الله عنه وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم من الرجال، ثبت في البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مكة، وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما بإسلام أبي بكر. أبو بكر كنز من الكنوز، ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، كان من أحب قريش لقريش، وأبو بكر صاحب الخلق الرفيع والقلب الرقيق، وكان سيدا في قومه وتاجرا يألفه الناس، فتأثيره في الدعوة لا شك أنه عظيم، ولهذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما. تحمل أبو بكر رضي الله عنه هم الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم، وهذا من صديقيته رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول ما أسلم وهب حياته كلها لله جل وعلا، بذل نفسه وماله وجهده في سبيل الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا يكمل الإيمان، وبهذا ارتفع الصديق الأكبر رضي الله عنه بصديقيته، فدعا أبو بكر رضي الله عنه إلى الله جل وعلا، وكان لدعوته أثر عظيم، فدخل في الإسلام على يديه من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، أسلم على يديه 6 من المبشرين بالجنة. فأسلم على يدي عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، وأسلم على يدي عثمان بن مضعون وأبو سلمة والأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم. وهؤلاء كانوا دعائم في الدعوة إلى الله جل وعلا في دين الإسلام، كلهم يأتون يوم القيامة في ميزان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبذل أبو بكر رضي الله عنه ماله في سبيل الله، وكان يعتق العبيد والإماء الذين كانوا يعذبون في الله فيحررهم من الرق فيعيشون حياة مطمئنة يعبدون الله جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: أعتق أبو بكر رضي الله عنه 7 ممن كان يعذب في الله عز وجل، منهم بلال وعامر بن فهيرة رضي الله عنهما. وأعتق أبو بكر بلالا رضي الله عنه كما في القصة المشهورة أن أمية ابن خلف كان يعذب بلالا رضي الله عنه لما أسلم، وكان بلال رضي الله عنه عبدا مملوكا عند أمية ابن خلف، فكان أمية يخرجه إلى بطحاء مكة في حر الظهيرة ويلقيه على ظهره فوق الرمال الملتهبة، ويأمر غلمانه بوضع صخرة كبيرة على صدره، وإذا ببلال رضي الله عنه يقول بكل ثبات: أحد 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 أحد، لا أعبد إلا الله الواحد الأحد. تأمل كيف كان يتلذذ بتوحيد الله جل وعلا وهو في العذاب الشديد، لكن هذه الكلمات كالبلسم على قلبه تثبته وتطمئنه: أحد 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 أحد. ويقول له مولاه: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول: أحد أحد. فجاء الصديق إلى أمية بن خلف فقال له: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى، يعني وأسلم بسببك أنت، فأنقذه من هذا العذاب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى وهو على دينك، أعطيكه به مبادلة. فهذا الغلام عند أبي بكر كافر لم يسلم، فانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه ما كان يكره الناس بل العبيد الذين تحته على الإسلام. هذا الدين لا ينتشر أبدا بالإكراه، هذا الدين تقبله القلوب المطمئنة البصيرة الواعية والفطر السليمة والعقول الصحيحة. فعرض أبو بكر على أمية بن خلف أن يعطيه عبده الكافر وهو أقوى وأجلد من بلال ويأخذ بلالا، فوافق أمية بن خلف، قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذ منه بلالا فأعتقه، فعاش بلال رضي الله عنه حياة مطمئنة، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم أصبح مؤذنه في المدينة. يقول عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. وكذلك أعتق أبو بكر عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة شهد بدرا وأحدا واستشهد في حادثة بئر معونة، وأعتق أبو بكر أم عبيس أو عبيس رضي الله عنها، وأعتق زنيرة رضي الله عنها. وهذه الصحابية لما أعتقها أبو بكر أصيب بصرها فعميت، ولعله من شدة تعذيبها، فلما أعتقها وعميت قالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت زنيرة رضي الله عنها: كذبوا والله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصرها. وأعتق أبو بكر رضي الله عنه النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها، يعني تصلحان الطحين، وهي تقول، يعني هذه السيدة تقول: والله لا أعتقكما أبدا، والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لسيدتهما: حلي يا أم فلان، يعني تحللي من يمينك. فقالت: حل أنت، أنت أفسدتهما فأعتقهما، أسلما بسببك. انظر إلى دعوة الصديق رضي الله عنه، كيف أسلم العبيد على يديه بسببه. فقالت: حل أنت، أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما وهما حرتان. فأعتق النهدية وابنتها، فقال لهما: أرجع إليها طحينها. انظر إلى أمانة الصديق رضي الله عنه مع هذه المرأة الكافرة: أرجع إليها طحينها. قالت: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: وذلك، قال: ذلك إن شئتما. تأمل إلى أخلاق المسلم، يعني نصلح لها الطحين ثم نرجعه إليها كما أمرتنا قبل أن يعني نعتق. فلم يتعنت أبو بكر ويشق على تلك المرأة الكافرة، بل قال للنهدية وابنتها: قال: ذلك إن شئتما. ومر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية من بني مؤمل، وهي وبنو مؤمل حي من بني عدي بن كعب، وكانت مسلمة، وكان عمر بن الخطاب، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، كان يعذبها، وإذا مل قال: إني أعتذر إليك أني لم أتركك، أو أني لم أترك إلا عن ملالة. رضي الله عنه، هذا كان قبل أن يسلم، كان يعذب هذه الجارية، وإذا مل من عذابها تركها بسبب ملله من تعذيبها. فتقول: كذلك فعل الله بك. فاشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعتقها. فالمتأمل في مثل هذه المواقف يتفكر في حال الصديق، ماذا كان يصنع في مكة؟ كان يطوف على المسلمين وينظر من هو محتاج إلى شيء من ماله، من أن يقف معه فيبذل له المال حتى يعتقه ويحرره، وحتى لا يفتن في دينه ويثبت على الإسلام. فانظر كيف ثبت الله تعالى هؤلاء الضعفاء من العبيد والإماء بسبب الصديق رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما ترون يعتق العبيد الضعفاء الذين لا ينتفع بهم في حياته الدنيا، ولهذا لامه أبوه أبو قحافة قبل أن يسلم، قال له: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جل، قال: أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. يعني ماذا تعتق الضعفاء؟ أعتق عبيدا أقوياء حتى يناصروك ويمنعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. ما كان يفعل هذا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كما أنزل الله تعالى فيه هذه الآيات في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى أن قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكان يحسن إلى الناس إلى المسلمين ويعتقهم، يعتق العبيد ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأبو بكر رضي الله عنه كان يبذل ماله في سبيل الدعوة، بل بذل ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم لكفايته ونصره. تقول عائشة رضي الله عنها: أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000، كما ثبت عند ابن حبان. فكان رضي الله عنه تاجرا، فيأتي ربح التجارة فيجعله كله في سبيل الله، ينفقه كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا هذا الصحابي الجليل الصديق عاش في هذه الدنيا لله، ما يريد شيئا إلا وجه الله جل وعلا. هكذا يكون الصدق مع الله، الصدق في الدعوة إلى الله، يحمل هم الدعوة ويضحي بكل ما يملك. أبو بكر رضي الله عنه كما بذل ماله في سبيل الله بذل نفسه لله جل وعلا والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في البخاري عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقال علي رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه، يعني إلا غلبته، ولكنه أبو بكر. ده علي رضي الله عنه يعترف أن أشجع الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش، فهذا يجأه وهذا يتلقاه ويقولون له: أنت تجعل الآلهة إلها واحدة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي في مكة، كم ضرب ويسخرون به، هذا يجأه صلى الله عليه وسلم وهذا يتلقاه ويسخرون به ويقولون: أنت تجعل الآلهة إلها واحدة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه وهو شاب صغير في مكة، يقول: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه يضرب هذا ويدفع هذا ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بكى علي رضي الله عنه ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبي بكر؟ أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم، ثم قال علي رضي الله عنه: والله لساعة من أبي بكر خير منه، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا يعلن إيمانه. فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يخاف في الله لومة لائم، جمع صفات الكمال رضي الله عنه مع رقة قلبه ورحمته وشفقته، كان أشجع الناس وأقوى الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، كما ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. قالت عائشة رضي الله عنها: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، يعني في بداية الإسلام عدد المسلمين 38 رجلا، قالت: ألح أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور من شجاعته وقوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد، المسجد الحرام، كل رجل في عشيرته. وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أعلن الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا في المرحلة السرية في الدعوة السرية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن بالإسلام، فكان أول من أعلن بالإسلام وخطب ودعا إلى الله ورسوله أبو بكر رضي الله عنه، فثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه. انظر، هذا وجه الصديق الذي هو أكرم وجه عند الله تعالى بعد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، هذا الفاسق يحك نعليه بوجه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونزى يعني وثب على بطن أبي بكر الصديق حتى ما يعرف وجهه من أنفه من شدة الضرب. وجاء بنو تميم يتعادون قبيلة أبي بكر، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تميم من أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته من شدة الأذى والضرب الذي لقيه. ثم رجعت بنو تميم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تميم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار، أغمي عليه حتى أفاق آخر النهار، فكان أول ما قال، أول ما فتح عينه قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإخوة يدلنا على شدة محبة الصديق رضي الله عنه لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفكر في نفسه والآلام التي في جسده، بل لسانه ينطق بما في قلبه، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، يعني لاموه وهم كفار، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري، أو انظري، نعم، أو انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه، وما يعني قبل أبو بكر أن يأكل شيئا، امتنع من أن يأكل شيئا، يعني قالوا لها: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، يعني حتى ترجع قوته إليه. وأبو بكر ممتنع، ما يريد أن يأكل شيئا، يريد أولا أن يعرف ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أهو حي أو ميت، أو ماذا حصل. فلما خلت به ألحت عليه أن يأكل شيئا، وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب، هذه أخت عمر، وكانت قد أسلمت وأخفت إسلامها، فقال لها: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل، فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، لأنها تتعامل بحيطة وحذر، ما تدري لعل يعني أم أبي بكر مرسلة من قبل قريش حتى يعلموا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت نعم. انظر إلى حكمتها. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل، يعني اشتد عليه الأذى والألم، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه أمك تسمع. قال فلا شيء عليك منها. قالت سالم صالح. قال أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقم. قال فإن لله علي، قل أبو بكر رضي الله عنه، فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس، يعني دخل الليل حتى لا يعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك فادعها إلى الله، وادعو الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. انظر إلى بر أبي بكر بأمه، كيف أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوها إلى الله، أن يدعوها إلى الله وأن يدعو الله لها. قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت، وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا وهم 39 رجلا. فهذا مما يبين لنا بذل الصديق رضي الله عنه نفسه وماله وحياته في الدعوة إلى الله جل وعلا. المسلم وهو يعيش هذه الأجواء مع أبي بكر يشعر في قلبه بمحبة عظيمة للصديق الأكبر رضي الله عنه، تشتاق للقائه. كيف أن هذا الصحابي رضي الله عنه من أول الأمر مع صعوبة الأمر في مكة وشدة الحال في مكة على المسلمين وكانوا قلة، لكن انظر إلى قوته في الحق، انظر إلى شجاعته، كيف لا يخاف الله لومة لائم. فهذا يجعل القلوب تحبه حبا شديدا وتتشبه به في حمل هم الدعوة إلى الله، خاصة في زماننا. والحمد لله نحن في هذه البلاد نعيش في حال أمن وأمان وسلام، وهذا من أكبر الأسباب لنشر الدعوة إلى الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يحمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا وأن يكون مباركا أينما كان. احمل هم الدعوة في قلبك واجعل همك الأكبر هو الله جل وعلا، وأن تخدم دين الله تعالى، أن يستعملك الله تعالى في طاعته، والله هذا أعظم شرف للإنسان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكل مسلم لابد أن يكون داعيا إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحمل هم الدين، فتحمل هم الدين في قلبك وتتحرك وتعمل في بيتك. إذا تكلمت تتكلم أيضا مع أولادك وزوجتك وأمك وأبيك وإخوانك بهم الدعوة إلى الله، كما أنك تؤانسهم وتلاعبهم كذلك امزج ذلك بتذكيرهم بالله، تذكيرهم باليوم الآخر، ماذا قدمنا لآخرتنا. وهكذا في كل مكان، في عملك، مع أصحابك، في طريقك، في مسجدك، في أي مكان، تكون مباركا أينما كنت. إذا رأيت كافرا أمامك كيف يذهب عنك هذا الكافر بدون أن تكون سببا في إسلامه؟ ما تدري، لعل كلمة، لعل هدية من كتيب عن الإسلام يؤثر فيه ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذن الله. كم نخالط هؤلاء المشركين أو الكفار في الأسواق وفي محطات البترول وفي أعمالنا وفي طرقاتنا، وهؤلاء لهم حق علينا أن نبين لهم الإسلام الحق، وهم جاءوا إلى بلادنا يعيشون آمنين مطمئنين، فعلى الأقل نقدم لهم هذه الهدية العظيمة. فينبغي المسلم أن يحمل هذا الهم في قلبه، حتى لو أخذ على نفسه أن يحمل معه كتب عن الإسلام كلما خرج، خلاص يكون هذا في سيارته في يده، فإذا رأى أحد هؤلاء ناوله كتابا، ما تدري لعل الله تعالى يبارك في ذلك. وكثير من هؤلاء لما يرون أخلاق المسلمين، خاصة في هذه البلاد الحمد لله يعني فيها يعني الأمان وفيها الأخلاق الطيبة والتعامل الحسن، فهذا مما يرغب في الدخول في الإسلام ويؤلف قلوب هؤلاء للإسلام. فعلينا أن نجتهد ونبذل ما نستطيع في الدعوة إلى الله، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يستعملنا في طاعته. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.